منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم عشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ظريف يؤكد أن لا نية لدى طهران للتفاوض مع أمريكا سوى في إطار 5+1 وبعد رجوعها للاتفاق النووي. إيران تدشن خط إنتاج الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للجو. صنعاء تطالب واشنطن بإصدار قرارات بوقف العدوان وضمانات لإعادة أعمار اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد طهران للتفاوض مع أمريكا في إطار 5+1 بعد عودتها للاتفاق النووي. واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مماطلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا بعد مرحلة ترامب، مشيرا إلى أن مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران سيشوه صورة الإدارة الأمريكية الجديدة وسيجعلها غير بعيدة عن سياسة الإدارة السابقة. وأوضح ظريف أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية، داعيا بايدن إلى الإسراع بالعودة للاتفاق لإنقاذ أمريكا من أزمة دولية. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن مواصلة الجهود في إطار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لإحياء الاتفاق النووي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
رغم التصعيد في المواقف والسباق مع الوقت، إلا أن الحلول الدبلوماسية لا زالت هي الحل الأنسب لحل قضايا المنطقة، وهو ما دعت إليه الجمهورية الإسلامية في إيران مرارا وتكرارا حيال الاتفاق النووي ضمن قاعدة إيرانية ثابتة، وهي رفع إجراءات الحظر الأمريكية أولا ضمن إطار خطوة مقابل خطوة. هو الموقف الإيراني المرحب بتصريحات مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فيما يخص استبدال سياسة الضغط الأقصى بالدبلوماسية القصوى، موقف وصفه كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بالأمر الجيد في أن يتم تنفيذ الاتفاق النووي ورفع الحظر، لكن طهران لن تتوسل ذلك. عراقشي دعا أطراف الاتفاق بالحذر من سياسات معارضيه كالكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية. وضمن التطورات الجارية، عقد في البيت الأبيض اجتماع لكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي لمناقشة برنامج إيران النووي. وقالت مصادر متابعة من واشنطن إنه لم يصدر أي بيان عن المجتمعين. وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا افتراضيا مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا لمناقشة الاتفاق النووي، ويعتبر الاجتماع أحدث إجراء للحكومة الأمريكية الجديدة لإيجاد طريق من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران. ومن موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن بلاده مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق.
سنواصل عملنا المشترك في إطار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. الآن هي اللحظة الحاسمة. نأمل مجددا أن تحدد الإدارة الأمريكية لأي مدى يمكنهم العودة إلى هذه الوثيقة الدولية المهمة.
وفي وقت سابق الخميس، قال بوريل بعيد وصوله إلى موسكو إن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي هي الهدف النهائي للاتحاد الأوروبي. بدوره، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستعداد الولايات المتحدة للدخول في حوار مع إيران، مؤكدا أنه سيفعل كل ما بوسعه لدعم أي مبادرة من الجانب الأمريكي في هذا الصدد، حيث يبدو أن الأوروبيين يستعدون لأداء دور المساهمين أمام إرساء أي ترتيبات مستقبلية مع طهران حيال الاتفاق النووي برأي متابعين.
أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن تعزيز قدرات البلاد هو السبيل الوحيد لتقدمها ورقيها وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية. وأشار اللواء محمد باقري إلى دور الصناعة الدفاعية الحاسم في إنتاج الاقتدار، معتبرا أن إنتاج الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للجو وإنتاج الوقود الصلب اللذين دشنهما اليوم خطوات مهمة بهذا الاتجاه. ولفت إلى أهمية المشروع في تلبية الحاجات العملانية للقوات المسلحة متطرقا إلى تكنولوجياته المتطورة ومميزاته الليزرية على مستوى التوجيه والسيطرة. وأضاف اللواء بقري أن الجيل المتطور من هذه الصواريخ تم توطينه في إيران، مشيرا إلى تفرد 4 دول في العالم بامتلاك تقنية هذه الصواريخ. أكد قائد القوة الجوية بالجيش الإيراني العميد عزيز نصير سادة أن إيران ترصد كافة التحركات المعادية لها في الخليج الفارسي، متوعدا بالكشف عن طائرة مسيرة عملاقة ومتطورة. وأعلن العميد نصير سادة أنه سيتم الكشف عن الطائرة المسيرة كمان 22 العملاقة القادرة على حمل 300 كيلوغرام من المعدات العسكرية حتى 18 من فبراير الجاري. وأشار إلى أن القوات الجوية الإيرانية أصبحت اليوم من بين 10 الأوائل عالميا والأولى على مستوى المنطقة، مشددا على أن إيران سترد بكل قوة على أي خطأ يرتكبه كيان الاحتلال. وصفت صنعاء رفع أمريكا اسم حركة أنصار الله من لائحة الإرهاب بالخطوة الإيجابية شريطة ألا تكون سوريا. وقال نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي إن على إدارة بايدن أن تصدر قرارات لوقف العدوان وأن ترفع الحصار عن اليمن وأن توجد ضمانات دولية لإعادة إعمار البلاد. ودعا إلى سحب الأسد إلى العسكرية للناتو من البر والبحر اليمني، كما طلب اليوسفي عدم إنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرة والمهرة أو باب المندب باعتبار ذلك مساسا بالسيادة اليمنية. وحول قرار أمريكا بشأن حركة أنصار الله ورفعها من قائمة الإرهاب لديها، نستمع إلى ما يقوله نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي.
إلغاء القرار من قبل إدارة بايدن هو يمثل سيكون إثبات لحسن النية من الجانب الأمريكي بأن يكون لديه مصداقية. لا نريد أن يكون هناك كلام فقط حبر على ورق كما يقال أو كلام استهلاكي للعامة. نحن نعتبر بجانب أنها تعتزم لإلغاء هذا القرار أن تصدر قرار بإيقاف العدوان على اليمن على اعتبار النقد والعدوان وضعت في واشنطن وتدار حتى عسكريا من عبر الطاقم الأمريكي في السعودية. ثلاثة، اصدر قرار بفك الحصار على اليمن برا وبحرا وجوا. ثلاثة، إلغاء أي استحداثات تقوم بها القوات الأجنبية اليوم على رأسها دول الرباعية في السيادة اليمنية، سواء بناء جزر أو استحداثات قد اخترقت حتى الحدود من نزع العلامات وغيره. أربعة، أيضا إيجاد ضمانات بإعادة إعمار اليمن، ضمانات دولية. مثل هذا القرار الذي أصدر على جماعة أنصار الله هو قرار تعسفي، هو قرار فقط لإخفاء مشاريع التدعيش الأمريكية على مستوى المنطقة بشكل عام، ودليل على أنهم لا يرغبون في الانسحاب من السيادة اليمنية المتواجدة اليوم في الأساطير الأمريكية على مستوى الساحة البحرية أو في الجزر أو في محافظة المهرة. اليوم تتوافد قوات عسكرية أمريكية بريطانية إلى المهرة وإلى سقطرة، إضافة إلى الجانب الإسرائيلية، وهذا مؤشر خطير، أي أن ما يتم تسويقه عبر الإعلام عكس الواقع تماما.
ألقت قوة من استخبارات الحشد الشعبي العراقي في محافظة كركوك اليوم القبض على الإرهابي الملاحق نزار خليل عربيد، كما ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أحد إرهابي تنظيم داعش في عملية استخبارية دقيقة عند مدخل مدينة جلولة في محافظة ديالى. وفي محافظة نينوى تم القبض على 3 إرهابيين من تنظيم داعش، فيما ألقي القبض على إحدى الإرهابيات في محافظة صلاح الدين. بدورها ضبطت استخبارات الداخلية العراقية مخزنا للأعتدة والمواد المتفجرة تابع لتنظيم داعش الإرهابي قرب قضاء هيت بمحافظة الأنبار. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا، داعيا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذه النتيجة. وأعلنت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ترحيبها بالاتفاق بين الليبيين، فيما أكدت الخارجية التركية أن اختيار الحكومة المؤقتة فرصة كبيرة لإرساء الوحدة السياسية. من جهته تمنى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج النجاح لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة. وحول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية على أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية، ودعوة غوتيريش لجميع الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه، نتابع هذا التقرير.
بعد مخاض لم يكن بالسهل ولدت سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة تنتظرها تحديات لا تقل صعوبة عن رحلة الاتفاق عليها. ففي مدينة جنيف السويسرية وبرعاية الأمم المتحدة نظم أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي مرحلة ثانية من الانتخابات بعد فشل مرحلة أولى نظمت الثلاثاء الماضي ولم يحصل أي مرشح فيها على إجماع 70% المطلوب للفوز. أما المرحلة الثانية والتي شاركت فيها 4 لوائح فانقسمت إلى جولتين، وذلك بعد فشل اللوائح الأربع في نيل أغلبية 60% في الجولة الأولى، حيث تم الاحتكام لجولة ثانية حاسمة شاركت فيها اللائحتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى، ونصاب الفوز فيها 50% زائد 1 من الأصوات. وبعد فرز الأصوات خرجت القائمة الثالثة فائزة بالاقتراع ليصبح محمد المنفي رئيسا للمجلس السيادي الليبي وموسى الكوني وعبد الله اللافي أعضاء فيه. أما عبد الحميد الدبيبة ففاز رئيسا لمجلس الوزراء. وعقب إعلان النتيجة أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا إطلاق مصالحة وطنية شاملة مبنية على العدالة، إضافة إلى الالتزام بفتح الطريق الساحلي ومعالجة الأزمة الاقتصادية ودعم وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وجددت التذكير بأن المهمة الأساس لهذه السلطة هي العمل على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل. وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة تعهدوا خطيا في وقت سابق بالالتزام بنتائج التصويت ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي للبلاد، على أن لا يقل تمثيل النساء عن 30% من المناصب القيادية في الحكومة. يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي هو من مواليد عام 1976 وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق، وقد عمل سفيرا لحكومة الوفاق لدى اليونان، وكان رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام، وهو أول برلمان ليبي بعد عام 2011. أما رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة فحاصل على شهادة ماجستير في الهندسة من جامعة تورنتو الكندية، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، وأسس تيار ليبيا المستقل وترأسه.
نظم نشطاء تونسيون وأحزاب سياسية تظاهرة وسط العاصمة تونس بمناسبة الذكرى 8 لاغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد. وأكد المتظاهرون تمسكهم بكشف الحقيقة كاملة عن هذه الجريمة السياسية والمطالبة بمحاسبة جميع الأطراف المتورطة فيها. وشهدت العاصمة إجراءات أمنية مشددة أثناء التظاهرات، فيما فرض طوق أمني في المداخل المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة. يذكر أن جريمة اغتيال شكري بلعيد شكلت محطة مهمة في تاريخ تونس بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، حيث وقعت أزمة حادة خرجت منها البلاد بعد تنظيم حوار وطني وإبعاد حكومة حركة النهضة من السلطة. خرجت في القرى والبلدات البحرينية تظاهرات إحياء للذكرى العاشرة لانطلاق ثورة 14 من فبراير، وأطلق المتظاهرون شعارات ورفعوا اللافتات المؤكدة على الثبات والصمود في النضال حتى تحقيق أهداف الشعب البحريني، مؤكدين على أن إحياء هذه الذكرى يأتي وفاء للشهداء وللقادة السجناء وللوطن وللأحرار، متطلعين نحو ساعة النصر القادمة. ويحتفل الشعب البحريني بالذكرى العاشرة لثورته التي اندلعت عام 2011، وقمعت السلطات بمساعدة القوات السعودية بكل قسوة موقعة عشرات شهداء وزجها آلاف المعتقلين في السجون، في مقدمتهم قادة ورموز الثورة. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. ولقى القرار ردود فعل مرحبة من السلطات الفلسطينية ورافضة من سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي تجاه هذا القرار. وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية نستمع إلى التقرير التالي.
انتصار للعدالة الإنسانية تحققه المحكمة الجنائية الدولية بقرارها اعتبار الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، وأن لديها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في هذه الأراضي، الأمر الذي يمهد لمدعيتها العامة فاتو بن سودة لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في تلك المناطق. السلطة الفلسطينية رحبت بقرار المحكمة الرافض لسلطة الاحتلال، واعتبر رئيس الوزراء محمد أشتية القرار انتصارا لقيم الحق والعدالة والحرية وإنصافا لدماء الضحايا وذويهم، ورأى فيه رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم ولن يفلتوا من العقاب. وطالب أشتية المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها والمتضمنة جرائم الاحتلال خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان. بدورها اعتبرت الخارجية الفلسطينية القرار يوما تاريخيا لمبدأ المحاسبة، وأبدت استعدادها للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق. وسارعت حركة حماس إلى القول إن القرار تطور مهم سيسهم في حماية الشعب الفلسطيني، وحث المتحدث باسمها سامي أبو زهري المجتمع الدولي على فتح تحقيق في جرائم الحروب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. منظمة Human Rights Watch وصفت قرار الجنائية الدولية ببالغ الأهمية، وأنه يقدم بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب. في المقابل هاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرار المحكمة، ورأى فيه ما يثبت مجدداً أن المحكمة هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية حسب قوله، زاعما أن هذا القرار يلحق ضررا بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. المواقف الداعمة للاحتلال الإسرائيلي جاءت من واشنطن التي عبرت عما وصفته بالمخاوف الجدية حيال محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة صلاحياتها القضائية على الجنود الإسرائيليين. يذكر أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية التي تأسست عام 2002، لكن حكومة الاحتلال ليست عضوا فيها، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على المدعي العام بن سودة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول سبتمبر الماضي.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. وقف يؤكد أن لن يتألد طهران للتفاوض مع أمريكا سوى في إطار 5+1 وبعد رجوعها للاتفاق النووي. إيران تدشن خط إنتاج الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للجو. صنعاء تطالب واشنطن بإصدار قرارات بوقف العدوان وضمانات لإعادة إعمار اليمن. لهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الأنباء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا سنستمع وإياكم إلى التلاوة المختارة، يليها محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 31 من أولى ساعة صباح الأحد. ألو طهران يأتيكم عند 1:22، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:36، يليها 5 دقائق لسلامتك، بعد ذلك تأملات في شرح دعاء السمات. اليمن، التصدي والتحدي يبدأ معكم عند 3:07، يليها برنامج يحمل عنوان أسئلتنا وأجوبة الثقلين، بعد ذلك نزهة الخاطر. نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة عند 4:15، يليها من هدي المنبر الحسيني ثم مكارم الأخلاق. قوافل وجد تأتيكم عند 5:11، بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:34 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم نهج الحياة عند 5:43. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم تلاوة معطرة من كتاب الله العزيز بصوت القارئ عباس إمام جمعة. تبدأ التلاوة من الآية 35 حتى نهاية الآية 40 من سورة النور المباركة، ولا تنسونا من وافر دعائكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين أخواتي المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: مسؤولية المسلمين تجاه الثورة الإسلامية، بمناسبة ذكرى عشرة الفجر السعيدة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدست نفسه الزكية عام 1979 ميلادي. محاضرنا سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الثورة الإسلامية المباركة دخلت عنصرا جديدا وفاعلا ومؤثرا في الساحة الإسلامية السياسية والجهادية، وغيرت الثورة الإسلامية المعاصرة التي قادها الإمام الخميني تغمده الله برحمته، غيرت الكثير من الثوابت السياسية والحسابات والمعادلات السياسية في المنطقة وفي العالم لصالح الإسلام، وأصبح المستحيل ممكنا والممكن مستحيلا بفضل هذه الثورة. السؤال الذي يواجهنا نحن المسلمين في مختلف أقطار الأرض، في مختلف أقاليم العالم الإسلامي، السؤال الذي يواجهنا: هل نحن مسؤولون تجاه الثورة الإسلامية، ولماذا؟ المسلمون كلهم في مختلف بقاع الأرض، هل هم مسؤولون تجاه هذه الثورة، ولماذا، وما هو حجم هذه المسؤولية، وما هي الوسائل الممكنة لتنفيذ هذه المسؤولية وأدائها؟ نحن في هذه المحاضرة إن شاء الله أحاول أن ألقي ضوءا على مسؤولية المسلمين في العالم الإسلامي، علماء ورساليين وحركيين ومجاهدين ومثقفين. أتحدث عن مسؤوليتهم تجاه الثورة الإسلامية، وأبين في نفس الوقت العلاقة الحميمة بين الثورة الإسلامية وأقطار العالم الإسلامي، والعلاقة الحميمة بين الثورة الإسلامية والصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، والعلاقة بين الثورة الإسلامية والنهضة والنهضة الإسلامية المعاصرة التي عمت أطراف العالم الإسلامي من آسيا وإفريقيا وحتى زحفت هذه الصحوة إلى المسلمين في أوروبا وفي أمريكا وفي شرق آسيا وفي الصين وفي البلاد آسيا الوسطى وروسيا والبلاد التابعة لروسيا. ما هي العلاقة وما هي الصلة بين الثورة الإسلامية والعالم الإسلامي؟ ما هي الصلة بين الثورة الإسلامية والصحوة الإسلامية في العالم اليوم؟ ما هي الصلة بين الثورة الإسلامية والنهضة الإسلامية الفكرية والثقافية والسياسية المعاصرة؟ ونتيجة لذلك ما هي مسؤولية المسلمين في العالم الإسلامي تجاه هذه الثورة؟ نقف قليلا عند أبعاد هذه الثورة ومداليلها التغييرية. الثورة الإسلامية المعاصرة لم يقتصر أمرها على تغيير نظام واستبدال نظام حاكم بنظام حاكم آخر كما في سائر الثورات التي تحدث في العالم. الثورة الإسلامية مدلولها عميق وعملها عمل جذري. الثورة الإسلامية المعاصرة ثورة في القيم، ثورة في الأعراف، ثورة في الأفكار، ثورة في المفاهيم، ثورة في المتبنيات، ثورة في الأفكار والتصورات، ثورة في الفلسفات، ثورة في العلاقات الاجتماعية، ثورة في قواعد العمل السياسي، ثورة في مراكز القوى والموازنات والمعادلات السياسية. هذه الثورة كانت تشبه الزلزال الذي يحدث بقوة في الأرض فيجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها. هذه الثورة تمكنت من اجتثاث جذور الكثير من الأفكار والتصورات والرؤى التي ترسبت في مجتمعنا الإسلامي، واستطاعت هذه الثورة أن تستبدل الكثير من المفاهيم السائدة في عالمنا بمفاهيم إسلامية حديثة علينا، جديدة علينا، وتستبدل كثير من الأعراف التي كانت سائدة بأعراف إسلامية هي جديدة علينا. غيرت هذه الثورة في الحقيقة المفاهيم والرؤى والتصورات وأعادت إلينا أصالتنا، أعادت إلينا أصالتنا وأعادت إلينا حتى مصطلحاتنا التي نسيناها، مصطلحاتنا وأعرافنا وتقاليدنا التي نسيناها. أعادت هذه الثورة، أعادتها إلينا هذه الثورة. نحن في مرحلة الانحسار، نحن في مرحلة انحسار الإسلام عن الحياة الثقافية والحضارية والسياسية والاجتماعية. فقدنا كثير من قيمنا أفكارنا، مفاهيمنا، تصوراتنا، أعرافنا، مصطلحاتنا، وأصبحت شخصيتنا شخصية مستعارة. الذي كان يدخل بلادنا ما كان يميز بشكل واضح بين الشخصية الإسلامية الأصيلة العميقة والشخصية الغربية التي كنا نستعير معالمها وملامحها لحياتنا. فكنا قد فقدنا الكثير من معالم شخصيتنا، وكنا قد سلكنا في طريق فقدنا فيه معالم شخصيتنا، فقدنا فيه أصالتنا. ثم جاءت الثورة الإسلامية كالزلزال كما ذكرت. هذا الزلزال أحدث الكثير من التغيير، أحدث الكثير من التغيير في أفكارنا وأعرافنا ومفاهيمنا. اتغيرت حتى المقاييس الاجتماعية، اتغيرت البناء الاجتماعية، الوضيع أصبح رفيعا، مراكز القوى تغيرت، والمراكز الحساسة تحولت من أيدي أناس إلى أيدي أناس آخرين، وهكذا تغير كل شيء. هذه الثورة بهذا العمق الذي بينته لا يمكن أن يكون تأثيرها محدودا بحدود الجغرافية الإيرانية. هذه الثورة عملها ومفعولها وتأثيرها ومداها واسع. هذه ثورة المسلمين جميعا، ثورة أفكار وقيم، ثورة مفاهيم وتصورات، ثورة فكر وثقافة وحضارة، ثورة أخلاق، ثورة فهم وتصور. هذه الثورة ما يمكن حجزها في حدود جغرافية إقليمية محدودة. هذه ثورة المسلمين جميعا، ومدلولها هذه الثورة، مدلول هذه الثورة واسعة وشاملة. ولذلك أنا أقول أن هذه الثورة، تسمية هذه الثورة بالثورة الإسلامية في إيران صحيح إذا كنا نقصد بها أن إيران كانت نقطة انطلاق لهذه الثورة. أما إذا كنا نقصد أن إيران هي مساحة هذه الثورة فهو تصور غير صحيح. مساحة هذه الثورة العالم الإسلامي، العالم الإسلامي اليوم يتفاعل بشكل مباشر وقوي وفاعل مع مداليل هذه الثورة. نحن نعيش هذه الثورة في القيم والأفكار والمفاهيم والتصورات في والثقافة والفكر والحضارة والأخلاق في كل أقاليم العالم الإسلامي. هذه نقطة التي هذه نقطة تجعلنا نفكر بشكل عميق في علاقة الثورة بالمسلمين في العالم، وعلاقة المسلمين بالثورة الإسلامية في إيران. النقطة الثانية، عندما نتأمل نمعن النظر في أعماق هذه الثورة ونتحرى جذورها، نجد أن هذه الثورة حصيلة تراكم من الفعل ومن الانفعال، تراكم من الفعل يعني التوعية التعليم، التثقيف، التربية، الإعداد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، العمل في سبيل الله، الخدمة، المؤسسات الدينية، المؤسسات الإسلامية، كل هذا الفعل، كل هذا الفعل الذي تم خلال سنين طويلة من قبل أبناء الإسلام المخلصين، كان إلى دور في انبثاق وانفجار هذه الثورة. هذه الثورة حصيلة كل هذه الأفعال خلال فترة الصحوة الإسلامية المعاصرة. صرف المخلصون من أبناء هذه الأمة إلى دور فاعل ومؤثر في إعادة الإسلام وعيا وثقافة وفكرا وتشريعا وأعرافا وتقاليد ومصطلحات وبنى تحتية وفوقية إلى صلب الحياة، وساهم في ذلك جمع غفير من المخلصين من أبناء الإسلام من الحوزات العلمية. الحوزات العلمية ساهمت بشكل فعال سواء في الجزء في الشطر السني من العالم الإسلامي أم في الشطر الشيعي من العالم الإسلامي. الحوزات العلمية كالأزهر الشريف والزيتونة والنجف الأشرف وقوم المباركة المقدسة وسائر الحوزات الإسلامية ساهمت مساهمة فعالة في بناء الوعي الإسلامي المعاصر. الكتاب، المثقفون، المخلصون، المؤمنون، العلماء، أئمة المساجد، المؤسسات الإسلامية، كل أولئك ساهموا في إيجاد هذا الوعي، في تحقيق هذا الوعي، في تحقيق هذه الصحوة، في تحقيق هذه الحالة الإسلامية القوية الفاعلة. هذا الفعل، الثورة الإسلامية المعاصرة حصيلة كل هذا الفعل وكل من كان له دور في نشر هذا الوعي وفي تحقيق هذه الصحوة إلى حق في هذه الثورة. أنا أقولها بشكل واضح وصريح، حتى ذلك المعلم الذي كان يعلم تلاميذه في مدرسة ابتدائية يعلمهم سورة من القرآن ويلقنهم الحمد، يلقنهم الفاتحة، ويعلمهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويعلمهم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وعقائد الإسلام، إلى سهم في هذه الصحوة المعاصرة وفي هذه الثورة المباركة. هذا تراكم الفعل. وفي نفس الوقت هناك تراكم من الانفعال. في نفس الوقت كان يجري في العالم الإسلامي تراكم من الظلم والاضطهاد والعذاب والتنكيل والتشريد والسجن والحبس والمطاردة والملاحقة والظلم ومقاطعة الأرزاق والتهجير، إلى ما هنالك من ألوان الظلم الذي جرى على المسلمين خلال هذه الفترة. هذا التراكم من الانفعال أيضا حقق أدى إلى الصحوة الإسلامية، وبالتالي انتهى إلى أدى إلى انفجار الثورة الإسلامية المباركة التي قادها الإمام الخميني الله يرحمه في إيران. فكل ظلم تحمله المسلمون وكل عذاب تحمله المسلمون في سبيل الله، وكل يوم وليلة في السجون الباردة تحملها المخلصون من أبناء هذه الأمة، وكل هجرة في سبيل الله، وكل عائلة تمزقت في سبيل الله، وكل إنسان حر الضمير تحمل الظلم والاضطهاد في سبيل الله، كل أولئك لهم حق ودور في انفجار هذه الثورة. هذه الثورة انفجار لذلك الظلم، لذلك الحرمان، لذلك التراكم من الاضطهاد والملاحقة والتهجير. إذن هذه الثورة المباركة حصيلة تراكم من الفعل والانفعال، حصيلة تراكم من الوعي والصحوة والعمل في سبيل الله والتوعية الإسلامية والتربية الإسلامية والتثقيف الإسلامي والوعظ والخطابة وإمامة المساجد والعمل في سبيل الله إلى ما هنالك من وجوه العمل في سبيل الله. وحصيلة تراكم الظلم والاضطهاد والعذاب والتهجير الذي لاقاه أبناء الإسلام المخلصون خلال هذه السنوات. هذا التراكم من الفعل والانفعال، هذا التراكم من التوعية والاضطهاد، انتهى إلى هذه الثورة المباركة، انتهى إلى انفجار هذه الثورة، وكانت نقطة الانفجار إيران. هذه الحقيقة أنا أصر عليها وأكدها، أن إيران كانت نقطة انفجار لهذه الثورة، وهذه الثورة تمتد في العالم الإسلامي، ثورة وعي وثورة ثقافة وثورة مقاومة للظلم وثورة عودة إلى الذات وثورة التوحيد ضد الشرك. هذه الثورة ثورة واسعة وشاملة في العالم الإسلامي، والذي كان يراقب عن كثب حركة الوعي من جانب وبشاعة الظلم الذي كان يجري على المسلمين، كان يتوقع حدوث مثل هذه الانفجار في نقطة ما من العالم الإسلامي. كل المعنيين بالعمل الإسلامي كانوا يقدرون أن تراكم العمل والتوعية والتثقيف من جانب وتراكم الظلم والاضطهاد من جانب آخر يؤدي إلى انفجار هائل في العالم الإسلامي. ومن عجب أن أجهزة الرصد الغربية والشرقية التي كانت ترصد العالم الإسلامي خفت عليهم هذه الحقيقة. أجهزة الرصد ما استطاعت أن تقدر بدقة، أن تفهم، أن تتوقع حدوث انفجار كوني هائل في العالم الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي كالذي حدث. وعجز الاستكبار العالمي عن توقع مثل هذا الانفجار يبعث في نفس الإنسان بشكل حقيقي الشك في قدرة الغرب وقدرة الشرق في حينه عندما كان الاتحاد السوفيتي قائما، في قدرة الغرب والمؤسسات الغربية الاستخباراتية والمؤسسات الغربية الأمنية ومثل CIA والمؤسسات الشرقية الأمنية مثل KGB، يشك في قدرتهم وإمكانيتهم في فهم العالم الإسلامي والتطورات الهائلة التي حدثت خلال هذه الفترة في العالم الإسلامي. هذه التطورات الهائلة حدثت دون أن تتوقعها الدوائر الغربية والدوائر الشرقية في وقتها بشكل دقيق، كانت عندهم تنبؤات ولكن ما يزيد أن يكون تنبؤات، ما كانوا يقدرون أن ثورة كونية هائلة شاملة بهذا الحجم يحدث أين في إيران. إيران كان في حسابات أمريكا جزيرة الاستقرار والثبات السياسي في المنطقة، يعني أمريكا كانت تضع كل قدراتها وقواعدها وثقتها في إيران، لأن إيران أيام حكومة نظام بهلوي كانت تتشكل، كانت تعتبر جزيرة الثبات والاستقرار السياسي في المنطقة، وكان الشاه هو شرطي المنطقة، وأمريكا كانت تعتقد أنها حيث تضع ثقتها في إيران وتبني قواعدها في إيران إنما تضع ثقتها على أرض صلبة أمينة، ولم تعلم أنها تضع خططها المستقبلية على فوهة بركان. إيران كانت في حينها فوهة بركان، وأمريكا كانت تضع قواعدها وخططها وإمكاناتها العسكرية وإمكاناتها الأمنية على فوهة بركان، وقد أثبتت. أمريكا ما كانت تتنبأ بشكل دقيق بهذه الثورة التي كانت تغلي في داخل الشعب، ما كانت قادرة أن تفهم درجة السخط والغضب الشعبي على نظام بهلوي. أمريكا كانت تقدر أن بإمكانها أن تنتص ببعض التغييرات في هيكل الحكم في إيران، تمتص السخط والغضب الشعبي ويعود الأمر مستتبا كما كان في إيران قبل حدوث الانفجارات الأخيرة. هذه في الأيام الأخيرة، في الأيام الأخيرة جدا من 22 بهمن، التصورات الأمريكية أن الذي يحدث في إيران لا يتجاوز أن يكون سخط وغضب فوقي وطارئ، ويمكن امتصاص هذا الشعب، هذا السخط والغضب، ببعض التغييرات الفوقية في البنية الفوقية للحكم في إيران وينتهي كل شيء. أما أن انفجارا هائلا كونيا بهذا الحجم يحدث في إيران، بالتأكيد لم يكن داخل